بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن كله شاف كاف بإذن الله تعالى، وهذا لا يمنع من تقديم بعض الآيات والسور في علاج الأمراض، وهذا شبيه بأن مثلا أفضل آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الكرسي، لأن كلها فاضلة، ولكن في مقام التقديم والتأخير بتتقدم آية الكرسي. وكما ذكرنا القرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، وهذا لا يمنع من أن بعض السور لها ميزة خاصة، لها فضيلة ومكانة خاصة، كمثلا سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران. وردت النصوص بفضل هذه السور أن مثلا قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، وكذلك الأمر بالنسبة للتداوي، ولأن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم، هل معنى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة أن هذا يعني يستلزم أن بعض الآيات شفاء والبعض الآخر ليست بشفاء؟ لا، القرآن كله شافي كافي، ولكن كما ذكرنا يعني كما أحيانا تعبر عن البعض مثلا وتقول كلهم صالح كلهم، وهذا لا يمنع أبدا من تقديم البعض على البعض الآخر في الصلاح وفي التقى. قرأت وننزل من القرآن، هذه قراءة الجمهور بالنون، وقرأت أيضا بالياء وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ولما تقرأ بالياء على أن الضمير الغائب عائد على الله جل وعلا، ما الذي نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة؟ رب العزة جل وعلا، فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه وتعبدنا بتلاوته. وربنا تبارك وتعالى إذا ما وصف القرآن بأنه شفاء ورحمة، إذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، ليس لطبيب ولا الغير طبيب أن يتكلم، كل البعض كان عنده هزيمة نفسية في وقت من الأوقات وخصوصا من الأطباء، والله الحمد والمنة مع انتشار الدعوة ومع انتشار المفاهيم الصحيحة صار الطبيب قبل غيره عنده التواضع المطلوب، التواضع المطلوب. وإلا فحتى صور التداوي رغم التطور المزعوم والعصر عصر العلم والعصر عصر كذا، ما زالت الجهالات حتى في محيط الطب واضحة وبينة يعلمها الطبيب قبل غيره، والطبيب يستشعر ضعفه قبل المريض، ولو قلت مات المداوي ومات المداوى والطبيب أضعف من المريض أنت لا تخطئ، أنت لا تخطئ، هذا واقع، هذا واقع. وأمر كثير حتى يومنا هذا لم يتعرف لها الطب الحديث على، لا أقول على دواء لها، على سبب لها، يعني في مصطلح عند طلبة الطب وعند حتى الأطباء يقولون النون، إيه سبب المرض؟ النون، النون يعني غير معروف، غير أمراض كثيرة، أمراض كثيرة على مثل هذا النحو لا يعرف لها سبب، لا يعرف لها سبب حتى يومنا هذا، وبالتالي أيضا لا يعرفون لها علاجا. التواضع مطلوب، والتواضع لا على جهة المعرفة تامة وأنت ستتواضع، لا، ده أنت ما يليق بك إلا التواضع، ما يليق بك إلا القصور والفشل والعجز والنقص، هو السمة الأصلية للبشر. تكلم العلماء على مسألة الشفاء هذه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. البعض قال شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل ولفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. وهذا هو التفسير الأول لمعنى الشفاء، وهذا لا يختلف عليه، لا يختلف عليه، إن أعظم أمراض القلوب مرض الشهوات ومرض الشبهات ومرض دي مسألة بيتكلم عليها العلماء أو ما من يطلق عليهم اسم علماء القلوب، يعني يفلقون بين علماء المادة أو علماء الطب إن ده دارس لمرض القلب وتشخيص وده عنده مثلا هبوط حاد في القلب، دي أمراض مادية، وفي أمراض قلبية بيعالجها أهل الإيمان. وطبعا أحرى الأمراض بالعلاج الأمراض التي إن تمكنت من القلب لا أقول ألا بي لموت في الدنيا، لا لدمار في الدنيا والآخرة، لدمار في الدنيا والآخرة، هذا ميت الأحياء، ميت حتى وإن عاش هو ميت الأحياء إذا كان كافرا بالله تبارك وتعالى. وإلا فإنسان ينتقل إلى ربه شهيدا، حياته أتم حتى من حياة الموتى أو من حياة الأحياء العاديين، حياته أتم، يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فكون أن القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، شفاء لأمراض القلب، أمراض الكفر والمعاصي والذنوب. المعنى الثاني شفاء من الأمراض الظاهرة بالرخاء والتعود ونحوه، وأيضا هذا لا يختلف على أحيان تفسيرات، والبعض يسوق ويقول الكلام في الآية على قوله لأهل العلم. طب وهل القول الأول يختلف عليه؟ أبدا. وهل القول الثاني حتى يختلف عليه؟ أبدا، ما يصح أن يختلف عليه، حتى لو كان شفاء للأمراض الظاهرة ما يختلف على ذلك، لأدلة كثيرة، لأدلة كثيرة، يعني أعرف الخلق بها هم علماء الأمة، الطب النبوي وللإمام ابن القيم رحمة الله عليه كتاب في هذا الطب، والسنن الكثيرة والآثار العديدة في مداوات الأبدان بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا معنى يعني أدلته تفوق الحصر، أدلة كثيرة. حتى البعض كان بيتداوى بالسنة، صلاح الدين الأيوبي كان أثناء المعمعة أثناء المعركة بيقرأ عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالتداوي بالسنن أمر وارد بالآيات البينات قبل ذلك، وروى الأئمة واللفظ للدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا، قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، رفضوا أن يعطوا حق الضيافة. قال: فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ وفي رواية ابن قتادة إن الملك يموت بسبب لدغة العقرب. قال: قلت أنا نعم، يعني فينا من يرقي من لدغة العقرب، ولكن لا أفعل حتى تعطونا، أو منعوا حق الضيافة. وبالتالي فأتت الفرصة على الأقل لأخذ الحق. فقال: لا أفعل حتى تعطونا. فقالوا: إنا نعطيكم 30 شاة. قال: فقرأت علي الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرأ. وفي رواية سليمان بن قثة عن أبي سعيد: فأفاق وبرأ، فبعث إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاء، بمعنى وكأنه لما برأ سيد الحي أكرموا وفدتهم الضيافة والأكل والمطاعم نزلت، وبالإضافة لذلك دفعوا 30 شاة التي اتفقوا عليها. قال فأكلنا الطعام أنا وأصحابي، حكاية لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال فأكلنا الطعام أنا وأصحابي وأبوا أن يأكلوا من الغنم، وكأنهم لما أكلوا تحرزوا، شيء سالم عن المعارضة اللي هو الطعام أقرب للضيافة، وهذا حق، هذا حق، ولكن تحرزوا في الأخذ من أشياء مسألة مستجدة لا يعرفون حكمها، لا يعرفون حكمها، أنهم أخذوا 30 جاء على رقية اللذيذ، وبالتالي وكأنهم توقفوا في أشياء ولكن أكلوا من الطعام. يقول حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر، فقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية؟ قلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي، شيء اختمر أو ألقي في النفس. يقول قال كلوا وأطعمونا من الغنم. فالحديث طبعا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعمونا من الغنم، إذن يجوز أخذ الجعل على الرقية. وهذه المسألة صار البعض بيستفسر عنها بشدة، وخصم مع شيوع الرقب للبعض وكأنه أوقف نفسه وتخصص في الرقب ونحو ذلك، وخصم في علاج حالات الصرع، هذا سنتكلم فيه انت يصر فيما بعد بإذن الله تعالى. فصار وكأنه بيدفع له مبالغ إذا ما قام برقية الخلق، وأحيانا يقاضيهم ويقاولهم، تدفع لي 100 جنيه مثلا في الجلسة ونحو ذلك، وتسمع حكايات كثيرة تتعلق بهذا الأمر، وكأن كان الدليل الذي استدل به على هذه المسألة هو حديث رقية اللذيذ وأخذ 30 شاة كجعل على هذه الرقية، وحظيت هي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله كلوا وأطعمونا من الغنم، المسألة التي توقفوا فيها. وبعيدا عن هذه المسألة الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، البعض منا والفارق كبير صار بيتصرف وفي أحسن أحوالي يسأل بعد ذلك، لا هم توقفوا حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم الأشياء أن يكون الإنسان عالما بما يقول وبما يفعل، هذه الحسبة التي لا يختلف عليه، أن يقدم الإنسان على بصيرة ويحدم على بصيرة، اشتبه عليه الأمر يسأل، لا بأس، لم يولد أحد من بطن أمي عالمة، وإنما العلم بالتعلم، المسألة اختلطت علي حسأل، من أثق أنا في علمه أرجع لفلان الفلاني للكتاب الفلاني أتعلم منه حكم المسألة، فأقدم أيضا على بصيرة حتى ولو تأخرت لحين. أسوأ المسالك أن يقدم الإنسان ولا يسأل ولا يبالي، وهذا كان شأن الكثرة اليوم، يعني البعض قد يقدم ويقول ويفعل وبعد ذلك يسأل ما حكم هذه المسألة، وأنا فعلت وأنا سويت، بعد ما فعل وسوى، بعد ما فعل، بعد ما قضي الأمر، قضي الأمر حيسأل إيه الحكم وهل أصبت أم أخطأ، هي قبل أن تقدم، قبل أن تقدم تعلم حتى تكون على بصيرة، حتى لا تتهجم على حرام، وإلا ماذا أصنع أنا لك بعد ما تهجمت على الحرام، وإيش اقتصب وإيدي سرق وإيش كذا، أنت تهجمت وفعلت وأقدمت وأقدمت. فالإنسان كما ذكرنا يتعلم ما جاء له من دين الله، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. الإمام القرطبي رحمة الله عليه أورد أثرا فيه ضعف فيه، ولكن نسوقه ونتحدث عنه، مروي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينفع بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجزام والبطن، أي داء البطن والسل، داء البطن زي الاستسقاء مثلا أو الأمراض الموجودة في البطن، والبطن والسل والحمى والنفس أن تكتب بزعفران أو بمشق، يعني المغرة هذه أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائي كلها عامة من شر السامة والغامة ومن شر العين اللامة، هذه رواية ضعيفة، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن أبي فروة وما ولد كذا قال، ولم يقل من شر أبي قطرة وهو كنية إبليس، كنية إبليس. العين اللامة هذه التي تصيب الإنسان بالسوء، تقول أعيذه من كل هامة لامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا وارد وهذا ثابت، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذه من حادثات اللامة، يعني البعض قال هو الدهر، هو الدهر أو الشدة، والسامة الخاصة تذكر في مقابلة العامة، تقول كيف السامة والعامة، السامة هي يعني الخاص، الخاص في مقابلة العامة، والسامة قد تطلق على السم، على السم. ومن أبي فروة وما ولد، وما ولد قال ولم يقل، ومن شاب أبي قطرة اللي هو كنية إبليس. وقال ثلاثة وثلاثون من الملائكة أتوا ربهم فقالوا وصب بأرضنا، فقال خذوا تربة من أرضكم فامسحوا نواصيكم، أو قال نوصيكم رقية محمد، لا أفلح من كتمها أبدا أو أخذ عليها صفضا، صفضا وهو العطاء، معنى وكأنها وصية لا تكتم ولا يؤخذ عليها جعل أو أجر. قال ثم تكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من أول البقر. دائما الناس المعالجين يعني بيعملوا بمثل هذه النصوص، تكتب فاتحة الكتاب وأربع آيات من البقرة من أول البقرة، والآية التي فيها تصريف الرياح، وآية الكرسي، والآيتين اللتين بعدها، وخواتيم سورة البقرة من موضع لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخرها، وعشرا من أول آل عمران، وعشرا من آخرها، وأول آية من النساء، وأول آية من المائدة، وأول آية من الأنعام، وأول آية من الأعراف، والآية التي في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، حتى تختم الآية، والآية التي في يونس من موضع قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآية التي في سورة طه وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وعشرا من أول الصافات وقل هو الله أحد والمعوذتين، تكتب في إناء نظيف ثم تغسل ثلاث مرات بماء نظيف ثم يحثو منه الوجع ثلاث حثوات، ثم يتوضأ منه كوضوئي للصلاة، ويتوضأ قبل وضوئي للصلاة، بمعنى الوضوء من قبل هذا الوضوء، قبل الوضوء بالماء الذي كتبت فيه هذه الآيات بزعفران، هو حيتوضأ وضوءه للصلاة الماء العادي، ثم يعيد الوضوء بالماء الذي كتبت فيه هذه الآيات البينات حتى يكون على طهر قبل أن يتوضأ به، ثم يصب على رأسه وصدره وظاهره ولا يستنجي به، ولا يستنجي به، لا يضع الماء لا على القبل ولا على إزالة نجاسة مثلا من القبل أو الدبر، لا يستخدم هذا الاستخدام، ثم يصلي ركعتين ثم يستشفي الله عز وجل، أي يطلب منه الشفاء، يفعل ذلك ثلاثة أيام قدر ما يكتب في كل يوم كتابة، في رواية فامسحوا بنواصيكم، هذه رواية كما ذكرت فيها ضعف. دائما لو طالعت أنت أو قرأت في كتب الرقى وعلاج السحر والصرع ونحو كتب علاج الجن، لابد أن تقرأ هذه الرواية فيما صح وثبت. كفاية وخصوصا والقرآن كله شافي كافي، شافي كافي، القرآن كله شافي كافي. ومن الممكن أن يجاب على ما أقول الآن بأن حتى هذه الآيات ما لو استخدمت لحرج في أن تستخدم، القرآن كله شافي كافي، ولكن هذه الآيات وكأنها منتقى أول آية من سورة كذا وأول آية وعشر آيات من آخر سورة كذا، ففي انتقاء. لو صح به الخبر لا بأس لا بأس، ولو قلت أنا أعالج بها لا مانع، ولكن دون اعتقاد أن بقية الآيات لا يعالج بها لا يعالج بها. والتفسير فرع التصحيح كما يقول العلماء، وبالتالي والحكم على شيء فرع عن تصوره. وفي الصحيح كفاية حتى في العلاج يعني كهذه الرواية التي ذكرناها قبل قليل والتي تعلقت بسورة الفاتحة وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية. روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض على نفسه في المرض الذي مات فيه المعوذات، وكان هذا هو هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه وقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث فيهما ويمسح بهما ما استطاع من بدنه. يفعل ذلك 3 مرات إذا أوى إلى فراشه، إذا أراد أن في سنن حبي يعمل بها، ان اللسان ينام على شقي او جنبي الايمن، ان يده اليمنى مثلا تحت صدغه، اذكار النوم، ينام مثلا على طهارة تامة. هذه بلا شك يعني بداية موفقة ان كان لقيام الليل لصلاة الفجر، لخيرات وبركات حتأتي بعد ذلك، وكل مقدمة لها نتيجة. وبالتالي فكم من جملة هذه الاذكار ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ كل والله وأحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وهنفث. والنفس هذا عبارة عن نفخ رقيق دون إخراج ريق، دون إخراج هكذا، خلاف التفل. التفل فيه إخراج ريق، كلمة التفل هذه فيها إخراج ريق، إنما النفس فيه نفخ رقيق بدون إخراج الريق هكذا، ويمسح بهما ما استطاع من بدنه. ونحن في مسألة المسح هذه وإن كانت مسألة عارضة بنفلق بين مسألة مسح البدن ومسح الوجه. انتبهوا، في مواطن لا يمسح فيها لا وجه ولا بدن، يعني مثلا دعاء القنوط، انتبهوا لهذه المسألة وإلا فنعيدها. في القنوط في الصلاة ضد المسائل الشرعية والحكمية والفقهية بأدق من موازين الذهب وأحيانا تفريقات دقيقة، فتجد مثلا دعاء القنوط في الصلاة لا مسح فيه لا للوجه ولا للبدن. هذا بالنسبة لدعاء القنوط في الصلاة، لا مسح لا للوجه ولا للبدن. الدعاء خارج الصلاة لو دعا الإنسان ورفع اليدين، فعلى قول الحافظ ابن حجر بيحسن هو الرواية، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى أن من السنة مسح الوجه، هذا خارج الصلاة. خارج في الصلاة ما فيش مسح، خارج الصلاة لو مسح الإنسان يمسح الوجه بعد الدعاء. بالنسبة لقراءة قل والله أحد المعوذتين في مسح وجه وبدن، انتبهوا، لأن أحيانا تجد الناس مثلا حتى بعد ختم الصلاة تجد هيمسح البدن كله، لا هذا لم يرد. أنت حتى لو أجازنا المسح بعد الدعاء بنمسح الوجه فقط، بنمسح ويكون خارج الصلاة. وتجد أحيانا أيضا في الصلاة بعد دعاء القنوط البعض إذا ما رفع اليدين ودعا يمسح وجهه، لا فيش مسح الصلاة ما فيش مسح. خارج الصلاة في الدعاء الإنسان يمسح الوجه. المسح والرواية اعتبر الحافظ ابن حجر من جملة الحسن لغيره حتى وإن ضعفها الشيخ الألباني. ولكن الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث فاعتبر الرواية من جملة الحسن لغيره. بالنسبة لمسح البدن هذا في قراءة قل والله أحد والمعوذتين في الرقية. إذا أراد الإنسان أن يرقي آخر أو رقية لنفسه فبيمسح البدن، بيمسح البدن. فبتحكي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين. يبقى في النوم وإذا اشتكى المسألة لا تقتصر على أذكار النوم فحسب، لا وإذا اشتكى الإنسان ممكن أنا أرقي نفسي بقول والله أحد والمعوذتين ومرض. وإيه معنى اشتكى؟ مرض، مرض. فلا داعي كما ذكرنا يعني البتر أو للتبعيد أو للاستجان والاستخفاف بمسألة وردت بها السنن، وربنا تبارك وتعالى هو العليم بخلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يجوز الاستخفاف بمعنى شرعي كما ذكرت، لا من طبيب ولا من غير. والمسألة تألف، مسألة تألف، ما المانع أنا من أن أعطيه الحقنة والحبة وأضع السماعة وجهاز الضغط وأنا أدعو له بشفاء في معارضة أو حتى وقت العمل ضاع أبد على حد تعبير البعض يقول لك ضيع الوقت، ضيع الوقت وهذا تضيع وقت لما دعوة صالحة أو حتى رقية صالحة. إيه المانع أنا الذي أستخدم جهاز الضغط والسماعة وأعطي الحقنة وأنا الذي أكون برقيتي أيضا؟ مش معارضة، شخصية واحدة، شخصية واحدة لا تبعد ولا تجزأ. ولكن العقول لما ضعفت، وإن كان والله الحمد والمنة بشائر الخير كثيرة جدا ومحيط حتى الأطباء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني محيط طيب جدا وتدينه عالي جدا اليوم، والتدين عالي جدا في أرقى التخصصات، في أرقى التخصصات، لا غرور ولا كبر ولا حجب. ما شاء الله تدخل يعني تخصص وقسم كقسم المخ والأعصاب، وكان هذا في وقت من الأوقات يشار له بالبنان، وحتى في محيط الطب في تقديم وتأخير، في تقديم قسم بطن زي المسألة بتفرق، وقسم مثلا جراحة ولا قسم مخ وأعصاب يشار بالبنان. اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نسب تدين عالية جدا، عالية جدا. فلا معارضة، نفس الشخص والشخصية الطيبة المؤمنة بالله المصدقة بوعد الله واللي درست الطب وأتقنت الماديات، هي شخصية واحدة، شخصية واحدة. وإلا فكان محيط الطب ده في وقت من الأوقات يعني الأستاذ يتكلم من طرف أنفه. لما ظهر التدين في أوائل السبعينيات كنت تفاهم مظاهر غاية في الغرابة. الأستاذ لا يصدق نفسه، أن في طالب حيطلق لحية، أن في طالب بيصلي، أن في طالب بيحافظ على كذا، وكانت كالافتراق مريب جدا، ودراسات وكتب أجنبية ومصطلحات أجنبية انبهر بها البعض. اليوم والله الحمد والمنة وكأنها وضعت في إيطاليا، فشل واضح وبين، فاجل حل قصور بشر في الطب وغير الطب، في الطب والشافي المعافي هو الله تبارك وتعالى. الطبيب المفترض أن يعلم ذلك قبل المريض، قبل أسباب بنأخذ بها، والقلوب تتعلق بخالق الأسباب، خالق البشر هو القادر سبحانه. وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء بيد الله. والقصة الطريفة قصة الغلام، رآه الرجل وهو يحسن صلاته في المسجد فقال ابن من أنت؟ قال أنا يتيم الأبوين. قال أما تتخذني أبا لك؟ قال إن جعت تطعمني؟ قال نعم. قال وإن عريت تكسوني؟ قال نعم. قال وإن مرضت تشفيني؟ قال هذا ليس إلي، هذا ليس إلي، ولا بد من دقة التعبير، لا داعي للغرور والتنطع. وإذا فقال إن مرضت تشفيني؟ قال هذا ليس إلي. قال إن مت تعيني؟ قال هذا ليس إلى أحد من الخلق. قال فخلني، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الرجل آمنت بالله، من توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرقى إلا بالمعوذات. انظروا يعني، وحاول أن الملكة ملكة التمحيص والتمييز يعني تمارسها لم يكن اليوم فقط، لم يكن نوع من التدريب، نوع من التدريب. الواحد لا يصح أن يكون أشبه بحطب ليل. ابن مسعود قال ما رأيك في هذا القول؟ روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الرقى إلا بالمعوذات، هل هذا يصح؟ احنا سمعنا الرواية وصحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رقيا الذي بفاتحة الكتاب وما أدرك أنها رقيا، فكيف كان ينكر الرقى إلا بالمعوذات؟ كيف ذلك؟ كما ذكرنا نحاول أن ملكة التمييز والتمحيص، ولكن بعلم، بعلم، وإلا فقد عانينا أيضا في وقت مضى وما زالت الرواسب، البعض بيتهجم بجهل، إزاي ومنين وفين، وحظ ونصيبه الجاهل لم يقرأ حرفا من دين الله، هتتهجم وتتكلم، اسكت، ما تتكلم حتى ترفع الجهل عن نفسك، حتى تتعلم. أما أن يكون حظ الإنسان معقولات هي في الحقيقة مجهولات يتهجم بها على الكتاب والسنة، وإزاي ده يحصل، وإزاي يكون في الشريعة كذا، لا ده العقل متولن، ولا الرسول ثم عزل نفسه، العقل ده بتوصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه، يعني تكون مؤدبا. ولكن في وقت من الأوقات حيسول القبول والرفض على أس شرعية، اللي هو الكلمة اللي البعض يعني يتشدق بيه، خليك منهاجي وخليك علمي، خليك منهاجي مفيش إشكال، منهاجية سليمة وصحيحة يكون عندك علم تفرز على ضوئي وترجع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة. قال الطبري هذا حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين، اللي هو حديث ابن مسعود لا يجوز الاحتجاج به في الدين، إذ في نقلتي من لا يعرف. فحيتكلم على السند، وحيتكلم أيضا على المتن، وحيتكلم على المتن، إذ في نقلتي من لا يعرف في مجاهيل، وبالتالي أنت بتشترط رواية عدل ضبط عن مثلي إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا، فطالما السند في مجاهيل فلا يقبل. هذه رواية ضعيفة. قال ولو كان صحيحا تجد افتراضات، وهذا لتمكن العلماء، مع مادة كل واحد يتقن تخصصها بيتقن مادته، فعلى افتراض الصح محاورات تلزم قصر بما تحاصره، محاصرة، محاصرة من كل جانب، محاصرة، ربما حاصرته من هنا هو يجد الفكاك من ناحية الأخرى، لا حاصره من كل ناحية، تحاصره من كل ناحية بحيث لا ما يستطيع الفكاك. قال ولو كان صحيحا ما يكفي في رد الكلام أنه ضعيف، أنه يكفي ذلك، لا. قال ولو كان صحيحا لكان إما غلطا وإما منسوخا أحيانا، وهذه مسألة متكلم عليها في كتب مصطلح الحديث، قد يجتهد الراوي في النقل أو في الفهم، فالتعويل يكون على الخبر، قد يكون له اجتهاده هو في فهم النص، النص سالم عن المعارض، ولكن الأفهام هي التي قد يحدث فيها قدر من الاجتهاد كاجتهاد العلماء في أي مسألة، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فأحيانا روي الخبر قد يجتهد هو في فهمه يصيب أو يخطئ، الخبر سالم عن المعارضة، لا لكونه فهم الخبر بهيئة كذا أننا سنقدمه، لا، هل يتوافق فعلا مع الخبر، وإلا فلربما فأخذ على سبيل المثال للحصر، ما الحق إلا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يصلون العصر إلا في بني قريظة، البعض صلى في الطريق، قال لم يأمرنا بالصلاة بعد الوقت، صلاة العصر هتفوت الوقت، فصلوا في الوقت وكانوا لم يبلغوا بعد بني قريظة. الفريق الآخر قالوا أمرنا بالصلاة في بني قريظة، ففات الوقت وصلوا العصر في بني. النبي صلى الله عليه وسلم صوب الفريقين وصلى بهم وقتل بهم الأعداء، مسألة الاجتهاد دي مسائل، والتصويب والتخطئة دي مسألة أخرى، بمعنى لو كان الإنسان من أهل الاجتهاد والنظر فهو مثاب ومأجور حتى وإن أخطأ، وإلا فما الحق في هذه المسألة وفي غيره إلا واحد، الحق ما بيتعددش، لا أبدا. ده كل ما هنالك إن إحنا لما قلنا فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، أخذ الأجر على اجتهادي، وإلا فالشرع يصف بأنه أخطأ الاجتهاد هو، ولكن أخذ الأجر على أي شيء؟ على اجتهادي، على بذل وسعه، لأنه من أهل الاجتهاد وأهل النظر. هذا الكلام في حق العلماء المجتهدين، لا في حق من يتكلم في دين الله بجاء أو بدون علم، لا، هذا آثم حتى وإن أصاب. انتبهوا لهذه المسألة أيضا، وأحيانا البعض يقول لك والله تجتهد في إيه؟ انت بتجتهد في ايه؟ انت حصلت ادوات النظر، وهذا الكلام بالنسبه للعلماء المجتهدين الذين حصلت، ده انت لا يسمح لك بان تجتهد الاجتهاد المغلوط هذا في الطب. ما تعالى ادخل حضرة عمليات وامسك مشرط وانت لم تدرس طبا وقل والله كنت بجتهد مع المريض، بتجتهد مع المريض، هتدخلوك السجن. تعالى واجتهد في بناء العمارة، ما هو التابع. وأحيانا البعض يقبل في الماديات هذه أو يرفض في الماديات أشياء عايز يقبلها في الدين، يقول لك والله كلنا بنجتهد برضو، والكل مجتهد هو نصيب وأجر. أجر إيه ده؟ أنت لما تتكلم في الدين لا، أنت آثم، لا يصح الكلام بغير علم. من قال في القرآن برأيي فأصب فقد أخطأ. الكلام والاجتهاد هذا، وأنت حسبك أن تنقل سمعت فلان يقول، ومن بركة العلم أن ينسب القول لقائله، حسبك أن تكون ناقلا عن أهل العلم الثقات. المجتهد إذا أصاب له أجرين، أجر على اجتهادي وأجر على إصابتي الحكم، وإن أخطأ له أجر على اجتهادي، ولكن في النهاية الحق إلا واحد، فالحاصل يقول إما لو حتى كان الخبر صحيح أو الكلام صحيح لكان إما غلط وإما منسوخا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة وما أدراك أنها رقية، وإذا جاز الرقى بالمعوذتين وهما سورة من القرآن، كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز، ولأن القرآن كله شافي كافي كما ذكرنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاء أمتي في ثلاث: آية من كتاب الله، أو لعقة من عسل، أو شرطة من محجم، هذه أشياء يتداوى بها، حجامة وعودة الحجامة مرة ثانية، لماذا تخطئه؟ بتعالج أمراض. وأحيانا حتى ما أنت تسمع ده صور تداوي للأمراض غريبة ومؤلمة، يعني خد السرطان على سبيل المثال واستشراءه اليوم، النسب كبيرة جدا، النسب أو على الأقل تقول لأن صور الاكتشاف صارت متطورة، لا بأس بذلك، حالات كثيرة جدا كيف تعالج؟ ايش هيعالج بالكيماوي؟ تبص تلاقي الشخص ميت 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 حي من من السميات اللي بتدخل الجسد، والطبيب مدفوح يقول لك اصل السرطان وحينتشر. طب لا بأس تدفع له انت سميات، ولو قادر ده والله ده احيانا تكاليف ما يحتملها بشر، ما يحتملها بشر حتى لو كان ده سبيل علاجي. مين يدفع ده؟ كان في الاسبوع البعض بيدفع 6600 جنيه في الحقن فقط. هات منين ب6000 دي؟ ده في الاسبوع ما في حقن مغشوشه وميه بتتعطى وحاجات صعبه، اشياء صعبه. والتاني بالاشعه، والتالت جراحه. خد عندك كيف ينتشر بعد وضع المشارط ونحو ده ومسالك علاجيه. طب ايه اللي يمنع؟ ايه اللي يمنع ان الانسان يستخدم الطب النووي؟ هو انت يعني برعت اتقنت المساله ان هو ده والاشعاع والكيماوي تسيبه ياخد عسل؟ ايه المانع؟ وصوره من صور التداوي، صوره من صور التداوي، اعتبرها زي بقيه الصور، وبقيه الصور فاشله حتى اللي مش هي يعني 100% علاج. لا ابدا ابدا. وتروح للجراح يقول لك المشرط، ها الثاني بتاع بطنه ولا غيره يقول لك لا ما فيش الا الكيماوي، الثالث بتاع الاشعاع هو الاشعاع هو العلاج، ما فيش غيره، اللي ما فيش غيره. ما تسمح، ممكن والله ممكن حجامه حتى، ايه المانع؟ غايه ما في الامر هتقول لم تاتي باثر، هو انت يعني جبت الاثر كله بالكيماوي ولا غير الكيماوي؟ اسكت يا حبيبي. لما الفشل ويكون قرين الضعف على مثل وتطول اللسان صعب صعب، لربما انتابت النفس صوره من صور الغرور، لان الانسان متقن. ده كان بعض الاطباء يعتبر نفسه الهرم الرابع. اي والله الهرم الرابع، الواحد سمع الاعاديل بيعتبر نفسه الهرم الرابع في عالم الطب. يقول لك صوابع دي كلها غضاريف، صوابع دي كلها، والغرور بتقابل بعض بصور صور لابد ان تمحق البركه. ما طالما اتى الغرور والكبر والعجب حدث عن الرجوع الى وراء وراء، لابد لابد هنبدا النزيف نزيف التقهقر والرجوع الى وراء طالما وجد الكبر والغرور والعجب. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاء امتي في 3 آية من كتاب الله. الكون ان برضه بعض الناس وكانه باحث كبير والاسم الفلاني قوله 201 لمرض السرطان، لا ده خبل اخر، ده ما ده خبل من هنا وبيتواكب مع خبل من هناك. وكأنها مسألة علمية وزبزبات وحراريات هتصدر، وإيش كان بيعالج في وقت من الأوقات بالإسورة وعايز يلبسها أيضا ثوب العلم، وأصل الإسورة لا شيء طبي ولا شيء شرعي، ده لا يتوافق لا مع طب ولا مع شرع. الحقنة والحبة ممكن نقول والله ثبتت الفائدة فيها نفع، لا بأس لا بأس، إنما الإسورة إيه اللي فيها؟ ده ناهيك عن الناه الوارد انزع فانها لا تزيدك الا وهنا. فلا بد من ضوابط شرعيه في عالم الطب وغير عالم الطب. قال او لعقه من عسل او شرطه من محجم. وقال رجاء الغناوي من لم يستشف بالقران فلا شفاء له، فلا شفاء له. بالنسبه للنشره وهي الأشياء اللي بتكتب، إن البعض يكتب اسم من أسماء الله أو شيء من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، هذه أجازة سعيد ابن المسيب، ولكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أولا لا يحل السحر بالسحر، السحر يحل بالرقى الشرعية، وأحيانا بترد النصوص بالنهي عن الرقى. فالوجه الجمع ان الرقى المنهية عنها اللي هي بالطلسمات والالغاز او باللغة الاعجمية او اللي اشتملت على اشياء شركية أو اللي استعملت على أشياء شركية هذه لا تستخدم. أما الرقى بما علم بآية من آيات الله أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من. سعيد بن المسيب قيل له الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال لا بأس به، وما ينفع لم ينهى عنه. هذا اجتهاد مجاهد لم يرى أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقى صاحب الفزع أن تغسل في إناء ويسقى للإنسان، البعض كره ذلك. وقيل كانت أم المؤمنين عائشة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض ثم يصب عن المريض. الحسن قال سألت أنسا فقال ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان، وفي حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال من عمل الشيطان. قال ابن عبد البر هذه أثار لينة ولها وجوه محتملة. على كل حال كما ذكرنا يعني إذا كانت الرقى بالأشياء المجهولة فلا يصار إليها ولا يعمل بها أو بالأعجمية أو فيها أشياء شركية. كان فيه الورقة السليمانية دي وتقرأ فيها الأشتات وأشتوت وأشياء طلسمات وحيات كان بيبعوها في وقت من الأوقات بربع جنيه، مثل هذه الأشياء ينهى عنها، ينهى علاج حالات الصرع وأنه فلان أصل مخاوي وفلان أصل بيتعامل مع البداء، هذا أيضا لا يصح ذهاب له. وأحيانا أيضا تحتاج لنوع من البصيرة، لأن يقال أن فلان بيقرأ القرآن لا يكفي، لا يكفي، ما ممكن بيقرأ القرآن ومعه أشياء شركية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرضوا علي رقاب، اعرضوا علي رقاب. وظهرت في وقت من الأوقات البراميل في المساجد والعصا اللي بتمر على الرؤوس ونحو ذلك، وصار الكل وكأنه مصروع، وصغار سن صاروا يعالجون حالات الصرع، ومن الممكن أنه يوقعه الجني في شرك بيأخذ منه حظه ونصيبه المفروض. وكان العلماء بيحذروا أحيانا ذبح للجن، يقول لك اذبح لي كذا وأنا أتركه مثلا، أو يعلق قلبه به من دون الله في جلب النفع ودفع الضر، مسائل تتطلب قدرا من الحيطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. أنا في كتاب الرقية النافعة للأمراض الشائعة دونت فيه الكثير من المسائل التي تتعلق بالمدواء والرقى وعلاج حالات الصرع والعمل والحسد وحتى أمراض اكتئاب ونحو ذلك. تكلمت على مسائل كثيرة في الكتاب، من جملة العناوين التي ذكرتها أن لكل داء دواء. واليوم تجد ان المرض الفلاني ده ملوش دواء، لا ده ملوش دواء عندك، الواحد يعترف بجهله ان انا جاهل لا اعلم دواء لا للايدز ولا غير الايدز. كل الامراض لها ادوية، ولكن جهل البشر للحديث ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فقدمت أنا للكتاب بأن لكل داء دواء، خرقت طبعا القواعد المادية المعمول بها، لدى مرض فلاني ملوش دواء، لدى المرض العلاني ملوش دواء، لدى ملوش دواء عندنا من جراء الجهل. حتى وإن ادعينا العلم وإن العصر عصر العلم، لدى الصادق المصدوق يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل، إلا الهرم، إلا مرض الشيخوخة، إلا مرض. ومرض الشيخوخة ده كنا بندرس في وقت من الأوقات أشياء وتغيرات بتعتري البدن زي المكنة، كتصوير وتقريب للصورة من الحس هي أمراض الشيخوخة، زي المكنة تظل تستخدمها أنت يوم بعد يوم، تجد العمر الافتراضي إلا أصابها، ما هي نفس المكنة وشغالة، ولكن هل الكفاءة كفاءة المكنة بعد 20-30 سنة مثل كفاءة المكنة في أول يوم لها، وحتنظر المكنة هي مكنة وشغالة شغالة، ولكن الكفاءة ضعفت. نفس القضية في الإنسان، نفس القضية في الإنسان، عنده 70-80 سنة هو إيه اللي جاره؟ ما بيشتكيش من حاجة، ولكن هو نفس الشخص المجهود واللي كان بيؤديه وهو شاب عايز يؤدي ربعه في السن ده، ربعه ما بيشتكيش، ما فيش مرض. لو الدكتور حط السماعة على القلب، القلب سميم والرئة سليمة، ما فيش ولا هو بيشتكي. عشان ينهض عايز له مراحل، كذا مرحلة. الشاب عايز يقوم دفعة واحدة، كبير السن لازم يقوم على مراحل عشان يفكر وتخرج فكرة على مراحل، عايز له ساعة زمن. الشاب منطلق هيجيب لك 20 فكرة في الثانية الواحدة، 20 فكرة عنده. أما كبير السن، ولذلك حتى شوف قيادة السيارات لازم تحذر لما تقود السيارة بدوار رجل كبير في السن، احذر. طبيعة السن، طبيعة السن بيمشي كما يفكر حتى بالعربية. الشاب زي ما انتم شايفين كده، قيادة امريكاني، امريكاني، ده واقع، ده هو ده واقع. فالحاصل كما ذكرنا الا الهرم. اما بقية الامراض تقول جهالة البشر ان لم يكتشف لها دواء حتى يومنا هذا. حتى يومنا كتبت عن المنع من التداوي بالمحرمات ان القرآن شفاء للامراض العضوية والنفسية، مش فقط الامراض النفسية، واصل ده عنده شهوة وده عنده شبهة، لا ايضا الامراض العضوية البدنية. وكتبت عن الهزيمة النفسية حتى في مجالات الطب، حتى في مجالات والعلاج بالرقى والادعية وبعض التعوذات والرقى النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى اتى جبريل فرقاه وقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. رقى آية الكرسي نافعة في دفع شياطين الإنس والجن، ما تعوذ أحد بمثل المعوذتين. الآيات الأواخر، الآيتين الأواخر من سورة البقرة، ففيه رقى شرعي. العبد إذا نزل منزلا في علاقة بين الإنسان وبين الكون من حوله. الإمام القرطبي يقول نزلت بالمهدية ليلا فلدغتني عقرب فتفكرت في نفسي فوجدت أني نسيت الذكر، فوجدت أني نسي الذكر، لما نسي الذكر لدغته العقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء في منزلي ذلك حتى يرح. متحدث في أمراض الصرع، حتى الصرع ده 3/4 ما يستطيع الأطباء في كلية الطب معالجته، يحلمون ذلك. صار بيتكلم المريض بلسان غير لسانه، فده حالات كثيرة على مثل هذا النحو كما ذكرنا. ففي صور للعلاج ما تجحد، ما تجحد. الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ما يفتح بابا مغلقة. في علاجات، في، ولكن مصيبة البشر في التجريب. تقول له مثلا ادعو الله، انا والله ما اكاد اسمع، وانا رحت للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان بيعالجني، الا والنصيحة الاولى اقول اعملوا بطاعة الله والقلوب تتعلق بخالق الأرض والسماوات، ننفض اليد من الشيخ فلان ولا داعي للذهاب للشيخ علان، لا داعي. القلوب تتعلق بربه في جلب النفع ودفع الدور. تقوى معاني التوكل، معاني الإيمان، هذا هو المطلوب. نترك المعاصي والذنوب ونفعل بطاعة الله تبارك وتعالى. بإذن الله تعالى الخيرات والبركات كلها تتحقق. وإلا فمن الأشياء التي ابتلينا بها مسألة تجريب، تجريب. تقول له ادعو يقول لك حجرب، حجرب، تجرب. التجريب ده والله حيعود بالبشر إلى وراء، ما ينفع. وخصوصا وأنت لم تجرب القروش، أنت لم تجرب المنصب أبدا، فقط المعاني الإيمانية هي التي تجرب. اليد مرتعشة كاليد التي تمسك بالسيف، والسيف كما يقول العلماء ليس بحده فقط وإنما بضاربه. فلو كانت اليد مشلولة حتى لو كان السيف حاد لن يحدث نكاية في العدو، يعني السيف يكون حاد واليد الضاربة يد صحيحة قوي تحدث النكاية. إنما تخيل اليد مشلولة والسيف حتى موجود، تخيل الدواء موجود والمريض لا يأخذه، والمريض لا يأخذه، هذه حالة أفراد وأمة اليوم تقول لهم ارجعوا لشرع الله طبقوا دين ربكم تبارك، يقول لك ازاي أما احنا مسلمين واليهود بيفعل، انت مسلم ترك الدواء، انت زي المريض اللي ترك الدواء. الإسلام موجود والكتاب والسنة، ولكن أنت لا تعمل بشرع لابد وأن يستأس اليهود، لابد وأن يشأنك كشأن المستجير من الرمضاء بالنار أو كالعير بالرمضاء يقتله الظما والماء فوق ظهوره محموله. كلمت على أدلة مس الجن للإنس، وهل نلغي الرقى الشرعية لأخطاء المعالجين، ولا يكفي أن يقال فلان يعالج بالقرآن والأذكار؟ مسائل واقعية كثيرة جدا ذكرتها أنا، وذكرت أن الأذكار والدعوات توقيفية في الكيفية والكمية، بمعنى أن البعض اقرأ آية الكرسي 7 مرات. أنت جبت منين 7 مرات دي؟ أنت جبتها منين 7 مرات؟ إذا كانت الشريعة أطلقت وقالت اقرأ آية، اقرأ آية الكرسي، ما تشرعش. ففي مقام الإطلاق نطلق، في مقام التقييد نقيد. أدلة تمثل الجني الإنس ورد ابن تيمية على منكر الصرع وأسباب الصرع الجني وكلام الجن على لسان الإنس وحكم استخدام الجني واستمتاع الإنسي بالجني والعكس، وهل المرض ضرورة تبيح كل محظور، وهل يجوز تعديل احيانا تداوي مثلا بمخدرات ونحو ذلك، هل هذا يجوز؟ تكلمت على هذه المساله وان الابتلاء سنه ماضيه، وهل يجوز تعريض النفس لخطر الهلاك بترك التداوي، هل واجب التداوي؟ والمساله دي هتستخدمها النهارده رفع اجهزه انعاش، وانا تكلمت بالتفصيل على مساله رفع اجهزه الانعاش في حجر العناية المركزة، فهل التداوي واجب ام لا؟ هتترتب على ذلك احكام. الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة بالجن محرمة، الجن لا يعلمون الغيب، الكلام على الزار واستعمال البخور، وهل زادت نسبة حالات الصرع ام لا، والوهم واثره في المرضى والمصابين، والخلط بين المس والحسد، مسائل كثيرة، والعين والحسد والفرق بين العين والحاسد، ومسائل كثيرة جدا مذكورة في الكتاب يرجع إليه. وهذه المسألة الأولى والثانية.